بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبسندكم المتصل إلى الإمام مالك بن أنس. باب العمل في جامع الصلاة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا لم يستطع المريض سجودا أو ما برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه، فرد الرجل كلاما، فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشير بيده. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان كان عمة واسع بن حبان أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة، فلما قضيت صلاة انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر، فقال عبد الله بن عمر: ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال: فقلت: رأيتك فانصرفت إليك. قال عبد الله: فإنك قد أصبت. قال: إن قائلا يقول: انصرف عن يمينك، فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت، إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا من المهاجرين لم يرى به بأسا أنه سأل عبد الله بن عمر بن العاص عبد الله بن عمر بن العاص: أأصلي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله: لا، ولكن صلي في مراح الغنم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلاة يجلس في كل ركعة منها. ثم قال سعيد: هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة، وكذلك سنة الصلاة كلها.
اللهم صل وبارك على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عدد معلوماتك
ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته، عليه في كل لمحة ونفس أفضل صلواته وأزكى تسليماته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الإمام مالك عليه رحمة الله في الموطأ ذكرى الحديث المتعلقة بالصلاة في كتاب جامع الصلاة، فيقول: عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. والحديث جاء أيضا عند الصحيحين عن ابن عمر: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. ففيه أن لا تنسى البيوت من نصيب من الصلاة. وقد صح في الحديث أن خير صلاتنا في البيوت إلا المكتوبة، فدل ذاك الحديث على المراد بهذا الحديث، وأن المراد أن نجعل من صلاة النوافل في البيوت لتتنور البيوت وتنزل فيها الرحمة ولتحصن وتحفظ من شرور الشياطين ومختلف الآفات بوجود الصلاة فيها. وهذه ميزة بيوت المؤمنين، وجود التلاوة والذكر والصلاة والسنن النبوية وسط البيوت. هذه ميزة بيوت المؤمنين وخصوصيتها وزينتها وفخرها وشرفها. وما عدا ذلك من أنواع الأمتعة والفرش والمظاهر فيشترك فيه البر والفاجر، ومن قصده مفاخرا مكاثرا كان به خاسرا، ومن استعمل منه ما استعمل عملا بمسلك من حواليه في الحياة لم يخرج عن دائرة المباح ما لم يتشبه بفجار أو كفار أو يقصد التفاخر والمباهاة. ومن أخذ ما يحتاج إليه وله فيه قصد حسن وإرادة تقوية على أنواع من الخير فله في على حسب ذلك وحسب صدقه فيه ثواب. ولكن الميزة التي يختص بها بيت المؤمن الصلاة والتلاوة والذكر والآداب النبوية، هذه ميزة بيته وزينته التي لا تكون في بيت الكافر ولا تكون في بيت الفاجر والغافل، وهي زينة بيوت المؤمنين وخصوصيتهم ومزيتهم، فعليهم بها. والبيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض، وهكذا يعلو قدر درجات بيوت المؤمنين. قال الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر لابن أخته عبد الله بن عمر بن يحيى: وقد بنى له بيتا في قريتهم المسيلة، رأيت بيوت المسيلة مرتفعة ولكن بيتك فوق البيوت، ورأيت غرفتك التي أنت فيها فوق البيت، فما الذي عملت في هذا البيت؟ قال: أملنا ما علمتمونا من تحري الحلال، وجود النية في بناء البيت من أن يكون مسكن للصالحين ومتردد ومحل إكرام للأضياف ومحل طاعة وعبادة لغير ذلك. ولما أكملنا بناءه قرأت ختمة من القرآن في كل غرفة من غرف البيت من قيام في الصلاة، وفي كل درجة من درج البيت قرأت ختمة من قيام في الصلاة، وفي الغرفة التي أنا فيها قرأت ختمات كثيرة. قال: فهذا سبب الرؤيا، رأيته معتلي، والبيت الذي يقرأ فيها القرآن تتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. فهكذا قال بعض الصالحين لابن احذر: يا بني أنت أصلي الله في هذه الغرفة، فإني قد قرأت فيها 7000 ختمة. وهكذا قال سيدنا نوح عليه السلام في دعاء: ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. فيتعرض للمغفرة بدخول بيوت الصالحين وبالمرور في ظلها. وهكذا قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. لقد كان علي بن الحسين يصلي في الليل 1000 ركعة في بيته، وكان سيدنا عثمان بن عفان يصلي 100 ركعة في الليل في بيته، وهكذا. فانتقد بعض أهل العلم على من فهم من الحديث أنه صلاة الفريضة، وقالوا لا تكون إلا في البيت، وفسروا به الحديث الصريح في ذلك الذي قال فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة إلا المفروضة، وإنما يكون ذلك بحق من عذر، سواء من كان معذورا فيجعل بعض صلواته اللي هو معذور فيه عن الخروج المسجد مع أهله وأولاده ليعلمهم كيف يصلون ويرقبهم وليقتدوا به مباشرة، وأما عند غير وقت العذر فيمكن أن يصلي في المسجد ثم يعيد الصلاة بأهل بيته إذا أراد، ويعلمهم كيف يصلون ويريهم المكتوبة، وما دام متمكن متيسر له الحضور في جماعة المسجد فهي أفضل. ويبقى اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، أي بعض صلاتكم النافلة، فالنوافل صلاتها في البيت أفضل إلا ما يشرع فيه الجماعة من مثل صلاة التراويح، مثل صلاة الوتر في رمضان، ومن مثل صلاة العيدين ونحوها، فهذه صلاتها في المسجد تكون أفضل. وكذلك استثنى الشافعية وبعض أهل العلم صلاة الضحى، فقالوا إن صلاتها في المسجد أفضل من صلاتها في البيت، كما ذكروا المعتكف أن صلواته في المسجد أفضل من صلاته في البيت، أنه في مشغول بالاعتكاف في المسجد مختلف نوافله. وكذلك ذكروا من يخشى فواتها وتركها إذا ذهب البيت، فالمبادرة بها وصلاتها في المسجد أفضل حتى لا يتعرض لإهمالها وتركها. وفي الحديث الأمر بأن نجعل في بيوتنا نصيبا من الصلاة، ولا تجعلوها قبورا، أي أن عامة القبور لا يصلون في قبورهم، فلا تجعلوها مثل القبور للموتى الذين انقطع عملهم، وإن كان بعض الموتى يعطى الصلاة في قبره، كما قال صلى الله عليه وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي وهو قائم يصلي في قبره. ولما دفنوا ثابت البناني، وكان بعض من حضر دفنه سقط عليه مال وقت الدفن فجاء يحفر، فلما رفع اللبن وجده يصلي، قائم يصلي في القبر، فعجب وفزع فأشار يخذ حقك وانصرف رد عليه تراب، فردت ترابا وذهب إلى عند أخته، قال ما كان عمل ثابت؟ قالت لما تسألني؟ قال أحب أن أعرف عمله. قالت لابد، ما سبب سؤالك؟ فألحت عليه فأخبرها أنه رآه يصلي في قبره، قالت أما إذ ذكرت ذلك فإني أسمعه منذ 50 سنة يتهجد في هذه البقعة من البيت ويقول اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها في قبري، أما كان الله ليرد دعاءه بعد 50 سنة وهو كل ليلة يدعو أن يعطيه الله الصلاة في قبره، وهذا على سبيل الندور. وجاء ولا تجعلها قبورا على سبيل الغالب الغلبة، أن غالب أهل البيوت أهل القبور ما عاد يصلون في قبورهم. ولما صلى بعض الناس بجوار المقبرة فرأى بعض أهل القبور يقول أنتم لا تعرفون قدر ما أوتيتم في الدنيا، إن تلك ركعتين التي صليتها بجوارنا لو كان لنا في الدنيا ولنا ملك الدنيا كلها لصرفناها في أن ندرك هذه الركعتين، نحن نحب أن ندرك مثل هذا الثواب فما عاد ندركه بعد الوفاة. قد كنا في الحياة لنا فرصة ففاتت علينا، فقال كم نتمنى لو يكتب لنا مثل ما كتب لك في هذه الركعتين بكل ما نوتى وبكل ما نملك. الله لا إله إلا الله. ثم هكذا عمرت بيوت الصالحين بالعبادة والذكر والعلم والتقوى، وجعلت مكانا لتنفيذ الشريعة وتطبيقها، فكانت مواطن العمل بكتاب الله وتطبيق وحيه وسنة مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنعم البيوت بيوتهم، ومن نور بيته كذلك فجدير أن ينور قبره كما ينور قلبه. الله لا إله إلا الله. وصارت بيوت كثير من المسلمين مسارح للغفلة ولبرامج الغافلين وبرامج بعض المفسدين على ظهر الأرض، فتحوا لهم بيوتهم وقلوبهم وعيونهم وأذنهم، قالوا تفضلوا هاتوا ما عندكم من الإفساد والشر، فإن منازلنا وقلوبنا وقلوب أهلنا مسرح لكم. حول ولا قوة إلا بالله. فأظلمت قلوبهم وتأثرت وضعف إيمانهم وانحرفوا في سلوكهم وأخلاقهم وتغيرت أفكارهم، لأنهم فتحوا أبواب الشر. لا إله إلا الله. ومرت على المسلمين سنون بل قرون، كانت أماكنهم ديارهم، ما هو ديارهم فقط، منازلهم وشوارعهم بلدانهم، ما يدخل فيها كافر، ما يتجاهر فيها بمنكر ولا يعمل فيها بجهارة معصية، البلدة كلها. ومرت سنون لا يمكن كافر من دخول كثير من بلاد المسلمين، ولما مرت قرون ما كان يدخل إلى البلدة كافر، كان إذا بعض أهل الاشتغال ببعض التجارة وبعض المصالح العامة للطرق وغيرها أن يقابلوا بعض الكفار، فصاروا في جوار تريم جاءوا به، فسمع الإمام عبد الرحمن المشهور أنه قرب من البلد في جوارها من ليس من أهل الإسلام، فما استقر في بيته وخرج متوجها نحوه، فلما رأوه مقبلا أخرجوا الكافر من باب خلفي وقالوا اذهب، راحوا إلى مكان آخر. وبعده أقبل عليهم قال حسبكم الله، تريدون تخرجوا هذا السور وهذا النور وتكدروا على الناس أفكار مجهتهم بمواجهته من لا يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قالوا قد تبنى والعاد حد عندنا، ما عاد حد موجود في البيت. فكان صورة من تلك الصور التي حموا بها قلوبهم وأفكارهم وديارهم، فانظر كيف انقلب الأمر. فيا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال وعافنا من أحواله الضلال. فالجال في ذلك أسس وقواعد وأصول وضوابط ليست على إطلاقها، ولكن في عموم ما كان يلاحظ من التربية يصل حال كثير من المسلمين إلى هذه الحدود، وكانوا يغبطون أهل البلد أن أحدهم يمر عمره لا تقع عينه على نظر كافر ولا فاسق ولا فاجر، ويصابح ويماسي وجوه الخاشعين والخاضعين والمنيبين طول عمره، فتسري له السرايا بهم. ولذا كان عوامهم يشبهون الخواص في هممهم ونياتهم وورعهم، أدبهم واستعدادهم للدار الآخرة، ونصبح بين عينهم كأنهم يرونها، كان عوامهم كذلك، وكان في عوامهم من لم يترك قيام الليل طول عمره، في عوامهم من لم يصلي فرضا واحدا إلا في الجماعة، وفي عوامهم حفاظ للقرآن تالون له مكثرو للتلاوة، في عوامهم متورعون عن الشبهات والاحتمالات البعيدة في الشبهة في جميع معاملاتهم. لا إله إلا الله. ثم ذكر لنا حديث المريض وأنه يصلي كيف أمكنه، ويذكر عبد الله بن عمر كان إذا لم يستطع المريض السجود أو ماء برأسه إماء ولم يرفع إلى جبهته، في الحديث المرفوع قول صلى الله عليه وسلم لسيدنا حذيفة: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. إذن القيام واجب للقادر عليه في الفرائض، وإن لم يقدر فليصلي قاعدا، فإن لم يقدر فعلى جنب، فإن لم يقدر فمستلقيا، فيكون توجهه للقبلة بأخمصيه بطون قدميه، ويسن أن يرفع رأسه قليلا فيتوجه بوجهه إلى القبلة، ثم يومئ بالركوع والسجود إذا عجز عن الركوع والسجود، فيومئ إيمان بأن يطاطئ رأسه ويكون للسجود أخفض منه للركوع، فيطاطي رأسه للركوع وأخفض منه للسجود، فإن عجز عن حركة رأسه فبعينيه يغمض يسيرا للركوع ويغمض تغميضا أشد للسجود، فإن عجز عن تحريك عينيه وجب أن يجري أركان الصلاة بقلبه، ولا عذر له في ترك الصلاة ما دام يعقل، ما دام عقله فيه لا عذر له في ترك الصلاة، فكيف بالقوي القادر ولا يبالي بالصلاة وإخراجها عن وقتها. قال: إذا لم يستطع المريض السجود أو ماء برأسه إماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا، أي لا يلزمه أن يرفع شيء إلى جبهته يسجد عليه، وهو كذلك عند عامة العلماء. وقال الشافعي: من كان إذا وضع رأسه على ذلك الشيء حصل ارتفاع أسافله على أعالي فهذا سجود، لما كان فيجب عليه ذلك، وإن كان لا ما كانوا ما ترتفع أسافله أصلا، فما قعدته في الأرض فما يحط شيء وما يحط شيء، ما يحط شيء أمامه، ما يحتاج إلى وضع شيء يسجد عليه، ويكفي الإيماء فقط. أما إن كان يستطيع أن يهوي للسجود لكن ليس بالتمام قبل الأرض بشبر ونحوه، فيضع شيء وترتفع أسافله على عالي فيجب عليه ذلك. أما إن لم يقدر على ذلك فلا فائدة أن يضع شيئا أمامه ويسجد عليه، وعليه عامة أهل العلم، فلا يلزم أن يضع وسادة وغيرها يسجد عليها. يقول: أو ماء برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا، فمن عجز عن الركوع والسجود كفاه الإيماء، ويجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع، ومن كان يقدر على القيام دون الركوع فكذلك يقوم ويومئ من القيام للركوع. ويرى الحنفية أنه إذا كان لا يقدر على الركوع فيسقط عنه القيام، إذا يقدر على الركوع من قيام فيجلس ويومي ويسقط عنه القيام إذا كان يعجز عن الركوع من قيام. وقال غيرهم: بل يقوم ثم يومئ بالركوع. وهكذا. والقادر على القيام فقط دون السجود والجلوس يومي لهما وهو قائم، وهكذا يعمل ما استطاع ولا عذر له في ترك الصلاة من أصلها. ثم ذكر لنا حديث ابن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة فلم يصلي قبلها شيئا، إما لضيق الوقت وإما لكونه يستطيع تدارك ذلك بعد المكتوبة ولأجل السعة في أمر الراتبة، فهي تبقى القبلية ولا تنقطع بفعل الفرض ويبقى وقتها ما بقي وقت الفريضة، كما يخرج وقت البعدية في نفس الوقت الذي يخرج فيه وقت القبلية وهو خروج وقت الصلاة، في خروج وقت الصلاة. ولا إشكال في أن يصلي أولا الراتبة ثم يصلي المكتوبة، ولكن ذهب ابن عمر إلى المبادرة بصلاة الفريضة إذا قد صليت لأنه يمكنه التدارك بعد ذلك للقبلية والبعدية. ويقول إمام مالك من أتى المسجد وقد صلى القوم فيه فأراد أن يتطوع قبل المكتوبة قال لا أرى بذلك بأسا. وقد قال أيضا إمام مالك في من نسي صلاة فذكرها أراد أن يتطوع قبلها فقال لا. لماذا؟ قال لأن لو لم قد مضى وقت الصلاة عليه بخلاف هذا فقد بقي في وقت الصلاة بقي فيمكن أن يتطوع أولا ثم يصلي. هكذا كلام الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ويذكر ابن عابدين من الحنفية أن التطوع إما سنة مؤكدة وهي الرواتب وغير مؤكدة ما زاد عليها، والمصلي لا يخلو إما يؤدي الفرض بجماعة أو منفرد، فإن كان بجماعة يصلي سنن الرواتب لكونها مؤكدة، وإن كان منفردا فكذلك. وقيل يتخير، وقد شرعت النافلة قبل الفرض لقطع طمع الشيطان عن المصلي، وبعد الفرض لجبر نقصان في الفريضة. وأورد لنا حديث عبد الله بن عمر مر الرجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما، يعني أجاب عليه بالسلام، فرجع عبد الله بن عمر قال إذا سلم أو إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم، فإن إباحة الكلام كانت في أول الأمر ثم نهوا عن ذلك وقوموا لله قانتين، وجعل خطاب الآدمي مبطل للصلاة، فكل ما كلام يصلح خطابا للآدمي تبطل به الصلاة. وجاء عن ابن مسعود أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يرد عليه، فلما سلم قال إن في الصلاة لشغلا. وقال بعض أهل العلم يرد عليهم إشارة فقط ولا يجوز أن يتكلم كما سمعت حديث ابن عمر. وجاء عن الإمام أحمد أنه سلم على مصل فذاك ابن عمر، وكره عطاء وابن مجد الشعبي وإسحاق أن يسلموا على المصلي لأن في الصلاة شغل حتى على القاري أثناء قراءته أفضل أن لا يشغلوا بالسلام، ولكن لا يجوز للمصلي أن يرد كلاما قطعا ولا يلزمه الإشارة كذلك، ولكن قال بها بعض أهل العلم. فيبدو أنهم لما رأوا فعله صلى الله عليه وسلم مرة إذ سلم عليه بعضهم وهو فأشار بيده ولم يتكلم، فكأن الإشارة كانت مراعاة لحال ذلك المسلم، وهو يختلف عن ابن مسعود. ابن مسعود رجل متمكن وقوي فلم يشتغل بالسلام عليه لا إشارة ولا كلاما، فأشار على الآخر الذي سلم عليه كأنه مراعاة لحاله وقلبه لكن بالإشارة من دون الكلام، فبذلك اختلف المجتهدون بعد ذلك يشير أم لا يشير، والأصل أن المصلي مشغول بما هو فيه، فلا يلزم رد سلام لا بكلام ولا بإشارة، بل كره أن يسلم على المصلي بعض أهل العلم، ولم يكره ذلك بعض العلم. الله أكبر. فجاء عن أمام مالك روايتين، رواية في كراهة السلام على المصلي والثانية بجوازه، وقال الحنفية بكراهة السلام على المصلي كما قال الشافعية، يقول صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. قال أهل العلم من تكلم بكلام الآدميين في الصلاة بطلت صلاته ولو نطق بحرفين اثنين أو بحرف مفهم له معنى، فإن فعل الأمر في اللغة العربية قد يكون مركبا من حرف واحد، فيقال لمن يؤمر أن يتولى الأمر لي، ويقال لمن يؤمر بالوعي، ويقال لمن يؤمر بالوقاية دي، ويقال لمن يؤمر بالوشاية شي، فهذا حرف واحد مكسور يخاطب به المذكر، فإذا نطق به المصلي بطلت صلاته لأنه مفهم، فإن تعمد النطق بحرفين وإن لم يفهم بطلت صلاته، فإن كان ناسيا أو حديث عهد بالإسلام لا يعلم أن الكلام يبطل الصلاة أو نشا ببادية بعيدة عن العلماء فيعذر إلى 4 كلمات أو 6، فإن زاد عليها بطلت صلاته، لما جاء أنه صلى الله عليه وسلم لما ظن أنه خرج من الصلاة وكان سلم من 2 ركعتين في الرباعية، فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يكن، قال بلى بعض ذلك قد كان، قال حق ما يقول ذو اليدين؟ أشاروا نعم، فرجع إلى مكانه فكمل 2 ركعتين صلى الله عليه وسلم. وجاء بعض الأعرابي فدخلوا فسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصادف أن عطس بعض القوم فحمد الله فخاطبه فقالوا يرحمك الله، فلما سمعوا متكلم في الصلاة وقد نهوا عن الكلام في الصلاة، لكن هذا أعرابي جاء من البادية ما يعرفه، لما قووا بأبصارهم فلما رام قال ما لكم تنظرون إلي وأذكر الأمة يا ما لكم، أشاروا إليه نسكت، فسكت كمل الصلاة، فحس النبي بكلام المتكلم، قال من المتكلم في صلاته؟ قالوا هذا يرسل، قال تعال، فجيت إليه فبأبي لقد وجدته خير معلم، والله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال لي يا عبد الله إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الآدميين، إنما هي التلاوة والذكر والدعاء. خلاص تعلم الرجال، فرح من أسلوب النبي في تعليمه وصار متفقها ولم تثر نفسه، صلى الله على خير المعلمين. فإذا نبه الإمام في الصلاة بتسبيح فليقصد امتثال الأمر والذكر لله تعالى لا مجرد إعلام الإمام، فإن هناك خلاف في إذا تجردت نيته لإعلام الإمام هل تبطل صلاته أم لا، كما إذا قرأ آية يفهم منها السامع معنى وهو يقصد تلاوة القرآن لا تبطل بذلك صلاته، ولكن لا ينبغي استعمال مثل ذلك لغير ضرورة قطعا. علمنا الذي الرجح الذي عليه كثير من العلم أن المصلي لا يسلم عليه ولا يلزم رد سلام لا بالإشارة ولا بالنطق من باب أولى. ثم ذكر قضاء الصلاة، من نسي صلاة فلم يذكر له مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى، وفي هذا مسألة الترتيب وأوجبها أهل الحنفية، وغيرهم قال لا يلزم ترتيب صلاة كل يوم وليلة، فإذا فاتت صلاة فصلى التي بعدها صحت ثم يقضي التي فاتت، وقال الحنفية في صلاة كل يوم وليلة لابد من الترتيب، فإذا صلى صلاة لم يصلت قبلها فهي باطلة حتى يصلت قبلها أولا ثم يعيد تلك الصلاة كما أشار إليه الحديث. وهكذا يذكر عن الحنابلة أن الترتيب واجب في قضاء الفوائد في قول عند الحنابلة وهو ما عليه مذهب الحنفية. وإذن اختلف في وجوب الترتيب في قضاء ما فات من المنسيات من الصلاة وما فات بعذر. ويذكر عن مالك أنه في خمس صلوات فما دونها يجب الترتيب ويبدأ بالمنسية. قال وإن فات وقت الحاضرة قال الشافعية لا يجب الترتيب ولكنه مستحب وخروج من الخلاف إلا أن يخاف فوت الحاضرة فيبادر بها حتى لا يكون أخر فريضتين فيؤدي وقت هذه في وقتها ثم يقضي ما فات. نعم. وأورد حديث واسع بن عبان أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ضاره إلى جدار القبلة فلما قضيت الصلاة انصرفت إليه من قبل شقيل أيمان فقال ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قلت رأيتك فانصرفت إليك. قال عبد الله فإنك قد أصبته. يعني اشتهر بينهم أن المصلي إذا سلم ينصرف عن يمينه وليس ذلك من السنة بل ينصرف لحاجته فإن لم يكن له حاجة فاليمين أولى من باب عموم يحب التيمن أما إن كان له حاجة فلا. وهو الغالب من فعل صلى الله عليه وسلم فإن حجرته إلى جهة اليسار وإذا صلى انصرف إلى جهة حجرته في كثير من الأحيان وهو يسار القبلة زالما فلا ينبغي أن يتحرى الانصراف عن اليمين بل ينصرف إلى حاجته إن كانت حاجته على اليمين انصرف اليمين كانت حاجته على اليسار انصرف إلى اليسار كان الباب الذي يخرج منه إلى جهة اليمين انصرف إلى جهة اليمين كان عن جهة اليسار انصرف. وهكذا قال ابن عمر قال لماذا لم تنصرف عن يمينك؟ قال رأيتك وأن أردتك لمك فجئت لي. قال أصبت. هكذا السنة انصرف عن يمينك إن قائلا يقول انصرف عن يمينك فإن كنت تصلي فانصرف حيث شئت إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك أي فلم يرد في ذلك أمر إلا أنه قال للإمام نعم أن الإمام ينبغي أن يلتفت إلى يمينه عن يمينه فيقابل المأمومين أي الجانب الأيمن من الصف وقد كان تسابق جماعة من الصحابة للصلاة عن اليمين لأنه إذا صلى انصرف إليهم كأن وجه ورقة مصحف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله أعلم. رزقنا الله الإيمان واليقين ومتابعة حبيبه الأمين ورفعنا إلى أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ووقعنا الأسوأ والأدوى وحققنا بالتقوى وأصلحنا سر النجوى وادفع عنا وعن الأمة كل بلوى. سر الفاتحة إلى حضرة النبي.